أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. هذه الآيات تتحدث عن قضية وواقعة بدر التي وقعت بين المسلمين والمشركين. القرآن الكريم عندما يتحدث عن قضية وعن قصة وقعت في الأمم السابقة أو في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينقل القصة بما هي قصة أو قضية خارجية وقعت ككتب القصص التي يؤلفها بعض المؤلفين روائيين حتى يعني يستأنس بها الإنسان عندما يقرأ من دون أن يصل إلى نتيجة أو من دون هدف. القرآن الكريم عندما يذكر موضوع معين وقع في الخارج، قضية وقعت في الخارج، يريد من عندنا أن نستفيد من تلك القضية، ولذلك يدمج دائما بين ذكر القصة وبين التذكير والموعظة والتنبيه ونحو ذلك دائما. زين، السهنانة مثلا القرآن الكريم بما أنه ليس كتاب قصص ولا كتاب تاريخ، ولذلك ما فصل أنه واقعة بدر شلون بدت وشلون انتهت وكم واحد من المشركين قتلوا وكم واحد من المسلمين قتلوا، من الذي انتصر فيها يعني بشكل تفصيل، كيفية الانتصار، كم كان عدد المسلمين، كم كان عدد المشركين، هاي الأمور ماذا لا يهتم بها القرآن الكريم، لأنها لا تدخل في ضمن دائرة اهتمامات هذا الكتاب الذي كتاب هو كتاب هداية وليس كتاب ماذا قصص. أي مؤرخ، أي مؤلف قصص من يعني يشاهد هذه القضية قضية أو غزوة بدر مثلا، طبعا يذكر التفاصيل بالأسماء وبالزمان بالمكان وكذا، بينما القرآن الكريم لا، مو يم هذه التفاصيل زين. ولذلك يربط الموضوع بالله سبحانه وتعالى، يربط الموضوع بالمدد الإلهي، وأنه محكوم بهذا المدد والإمداد والعون الإلهي، محكوم بضوابط إذا التزم المؤمنون بها دائما يجيهم المدد وهكذا. أنا أعتبر من جملة يعني، وإن كنت لم أرى هذا يعني فيما رأيت من وجوه الإعجاز القرآني، القرآن الكريم كتاب معجزة، ولكن ما هو وجه الإعجاز؟ هناك آراء. الرأي المعروف هو وجه الإعجاز فيه أنه ماذا؟ باعتبار بلاغتي وفصاحتي، حيث عجز العرب أن يأتوا بسورة مثله من حيث البلاغة والفصاحة، هذا هو الرأي المعروف. هناك رأي آخر يقول لا، المضمون القرآني هو معجز بشكل عام، التشريعات الموجودة والمبادئ الموجودة في القرآن هي ماذا؟ فيها إعجاز. هناك من يقول لا، الإعجاز العلمي في القرآن هو الإعجاز الحقيقي الواقعي وهكذا. لكنه أنا أرى بأن يعني تلك الموارد يعني قد تكون كلها صحيحة، لكن إضافة إلى ذلك أن القرآن الكريم لو كان من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن من عند الله تعالى لبين لظهر وبان في نفس القرآن الكريم، بينما القرآن الكريم لم يعني يضع مساحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الكتاب إلا نادرا. يعني لو كان المؤلف للكتاب هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان يكون إلى فد مساحة في القرآن الكريم يذكر، يعني في هذه في قضية بدر أكو ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كذا قتل وكذا عمل وكذا خطط كذا كذا، أصلا ما إلى ذكر، مع أنه هو الأساس لكل هذه الانتصارات. يعني إذا تلاحظ كل الانتصارات بيد من صارت؟ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، كل البطولات ترجع إلى النبي، مع أنه ما لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كله يرتبط بالله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الكريم وقرآن توحيد، ولذلك أنت قد لا تجد آية إلا وفيه ذكر لرب العالمين، إما لفظ الجلال الله أو صفة من صفاته أو أسماء من أسمائه. يعني زين، سلاحظوا كما أخرج ربك، أخرجك ربك من بيتك، ونسب الخروج إلى من؟
الله
إلى الله سبحانه وتعالى، مو كما خرجت من بيتك، لا، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، ثم يرجع إلى الله تعالى. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، زين، هم كل آية إلا شنو؟ إلا وفيه ذكر الله سبحانه، إلا نادرا. يعني مثلا في سورة يوسف، من يذكر قصة يوسف هناك تجد آيات ليس فيه ذكر الله باعتبار يعني القصة طويلة، في نفس الوقت يربط كل القصة في بدايتها وفي نهايتها بالله سبحانه وتعالى، بالنتيجة يربطها. زين، وكذلك نجزي المحسنين أو المؤمنين في قصة يوسف.
حتى بعد النبي شيخنا يقول وما رميت إذ رميت،
بل ولكن الله دائما لاحظوا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين ثم يقول شنو ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين هم الله سبحانه وتعالى زين ليحق الحق منه الله تعالى ويبطل الباطل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وما جعله الله إلا بشرى لكم هذا مو ذكر قصة هذا يريد يربطنا بمن بالله سبحانه وتعالى الأحد زين وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إحنا قتلنا وقتل منا وتعبنا وما النصر إلا من عند الله عجيب أنا أشوف من أهم يعني وجوه الإعجاز في القرآن الكريم هو هذا يعني ليس من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان منه لكان له شأن في هذا الكتاب بينما لا تجد للنبي ماذا مع أنه هو يعني قطب الكون والوجود في الواقع بس ما إلى أي شأن يعني في القرآن الكريم كل الله 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 زين بالي من يجي إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء مو نزل المطر لا هو ينزل عليكم من السماء شوف دائما كل ما في الكون يربطه بالله سبحانه وتعالى ليطهركم به ويذهب إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا يوحي ربك إلى الملائكة زين ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب زين إلى آخر الآيات يعني أنت من تقرأ هذه السورة المباركة تجد يعني كلها كبقية السور تدور حول وجود الله سبحانه وتعالى زين هذه القصة قصة بدر ليست ولذلك شاهد أنه القرآن الكريم ليس كتاب قصص زين حتى من يذكر يعني قصة موسى المفصلة جدا هي دائما شنو تشوف ذكر الله سبحانه وتعالى وصفاته وأسماؤه في ثنايا القصة على أي حال احنا يعني مضطرين يعني أتصور أنه نرجع إلى قضية بدر ف يعني نرجعها حتى نكون على بينة منها حتى نطبق هذه الآيات لأن هذه الآيات ما ذكرت القضية بالتفصيل ولا بالإجمال يعني مجرد إشارة حتى إجمالا ما ذكرت يعني إجمالا يعني ما قالت أنه كيف صارت ولو بنحو الإجمال الواقعة زين من أين بدأت وكيف انتهت وإنما إشارات إلى أنه الله نصركم وكنتم في كذا و يعني إشارات عابرة جدا ولذلك طبعا قصة بدر هي معروفة ووردت في كتب المؤرخين وكتب المغازي مثل مغازي الواقدي إذا تراجعون مثلا الواقدي طبعا ذكر هذه القضية و سير السير اللي ذكرت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت هذه سيرة ابن هشام سيرة الحلبي و تاريخ طبري ابن كثير كل هؤلاء المؤرخين طبعا تطرقوا إلى هذه الواقعة بنحو من التفصيل احنا باعتبار هذا تفسير علي بن إبراهيم هو من تفاسيرنا الشيعية فلا بأس بأن نقرأ من هذا التفسير بعضا من هذه القضية أو هذه الواقعة واقعة بدر طبعا في التفسير البرهان لهاشم البحراني ينقل عن علي بن إبراهيم في تفسيره في ذيل هذه الآية الكريمة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. طبعا كما أخرجك ربك، هذا قبل ما أذكر يعني الواقع، هذا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هذا كما متعلق بماذا؟ اختلف المفسرون في أنه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق متعلق بماذا؟ بعضهم قال متعلق في بالآية الأولى، والآية الأولى إيش قالت؟ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وإن كنتم مؤمنين. كأنه كما هناك في قضية الأنفال أخذت منهم المال، وهم كانوا يعني يتنازعون فيما بينهم منه يأخذ المال، فالله سبحانه وتعالى إيش قالهم؟ قالهم لله والرسول مو إلكم. زين، فطبعا من يقول مو إلكم طبعا كارهون لذلك، فيقول مثل ما هناك ماذا كارهون، هنا أيضا كارهون. عرفت شلون؟ هنا هم المسلمين بعضهم كانوا كارهين للخروج. بالي
دور على التشبيه، دور على التشبيه يعني
كان طبعا كاف التشبيه. لا يعني مثل ما يعني أنا أقول مثلا زيد جاء كما أن عمرا جاء، يعني أريد أشبه. زين، فهنا من يجي كما كذا لابد أن نعرف كما يرجع إلى ماذا. العلامة في الميزان يقول ظاهر السياق أن قوله كما أخرجك متعلق بما يدل عليه قوله تعالى قل الأنفال لله والرسول، والتقدير إن لله إن الله حكم بكون الأنفال له ولرسوله بالحق مع كراهتهم له، كما أخرجك من بيتك بالحق مع كراهة فريق منهم له. زين، فللجميع حق يترتب عليه من مصلحة دينهم ودنياهم ما هم غافلون عنه. زين، هذا لاحظوا يعني العلامة كأنه يريد يقول أنه كما أن هناك الأنفال لله والرسول بالحق، هنا أيضا شنو أخرجك ربك بالحق، كما أن هناك بالحق هنا هم بالحق، أو نقول كما أنه هناك أخذ منهم وهم كارهون هنا هم شنو أخذ منهم وهم كارهون. طبعا في المجمع ذكر بعد أكثر من وجه في إعراب الآية، لأن بالمجمع قلنا شنو يذكر اللغة والقراءة ثم حجة القراءة ثم اللغة وماذا الإعراب. يقول في الإعراب الكاف في قوله كما أخرجك ربك يتعلق بما دل عليه قوله قل الأنفال لله والرسول، لأن في هذا معنى نزعها من أيديهم بالحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. هذا نفس رأي العلامة، كما هناك أخرجها من أيديهم بالحق هنا هم أخرجك للقتال بالحق. زين، وقيل تقديره قول الأنفال ثابت لله والرسول ثبوتا مثل ما أخرجك ربك، أي هذا كائن لا محالة. يعني هذا كما هناك الأنفال ثابت لله والرسول، هنا أيضا شنو ثابت أيضا لا محالة. زين، على أي حال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. طبعا أخرجك من ماذا؟ أخرجك من بيتك. وكان بيته صلى الله عليه وآله وسلم أي؟ في المدينة المنورة.
يعني نفس المسجد.
أي في المدينة، أحسنتم، في المدينة وفي المسجد، يعني باعتبار كان 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 بيته ملاصقا للمسجد، له باب إلى ماذا؟ إلى المسجد. أخرجك ربك بالحق، هذا خروجك شنو؟ حق وليس باطلا. زين. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، قسم من المؤمنين ماذا؟ كارهون لهذا الخروج، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. تبدأ الآيات من هنا وتذكر هذه القضية. قلت ينبغي أن نشير إلى هذه القضية كما ذكرت في مصادرنا نحن بنحو من التفصيل. يقول قال علي بن إبراهيم، ثم ذكر بعد ذكر الأنفال وقسمة الغنائم وخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني هل قد ما كانوا كارهين كأنما يساقون إلى الموت وهم شنو؟ ينظرون إلى أسباب الموت، كأنه يعني ماكو مجال إلا شنو؟ إلا أن يموتوا. زين. طبعا الإنسان يكره الموت، هذا تشريع عجيب. يعني الإنسان شنو؟ يكره الموت. فهؤلاء كانوا كارهين للخروج كما يكرهون ماذا؟ الموت. يقول وكان سبب ذلك أن عيرا لقريش، عير يعني القافلة التي ماذا؟ تحمل الأموال تجارة، إنكم لسارقون، أن عيرا لقريش خرجت إلى الشام فيها خزائنهم. بعد ما نزلت آية، مو بعد ما نزلت، وإنما سورة الفيل أشارت لإلاف قريش، إلاف مو سورة قريش، يقول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فقبل ما كان عندهم تجارة، ما كان عندهم تجارة، كانوا يعني العرب وقريش في مكة المكرمة وأطراف مكة يعني كانوا أشبه مو فقط يعني فقراء، تحت خط الفقر، تحت خط الفقر عايشين، ما كان عندهم في شيء، وإنما كانوا يعتاشون على الغنائم. واحد كل قبيلة تهجم على قبيلة أخرى وتغنم أموالها وممتلكاتها، فعايشين على هذا. بعدين أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يعني ابتكروا هذه الرحلات التجارية لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فكانت عندهم رحلة شتاء وماذا والصيف. زين.
بسبب حالة الجو
في يعني. الصيف باعتبار في الصيف الشمال كان بارد، يروحون ماذا
للشام،
أما في الشتاء كانوا يروحون لليمن. فأبو سفيان، أبو سفيان خرج ماذا ومعه أموال قريش. يقول أن عيرا لقريش خرجت من خرجت إلى الشام فيها خزائنهم. عير من مكة المكرمة خرجت إلى الشام للتجارة، فيها خزائنهم، شايلين أموال ذهب فضة،
رؤوس الأموال.
أي بحيث كل بيت من بيوت مكة كان له سهم في هذه القافلة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج ليأخذوها، حتى يأخذون ماذا هذه الأموال.
بعد العودة، بعد العودة، مو أول ما طلعت.
هنا يقول أن عيرا لقريش خرجت إلى الشام فيها خزائنهم، هذا في ذهاب العير لو في عودتها.
هذا ظاهر
العبارة. أنا اللي يعني مرتكز عندي بالعودة.
هو
المرتكز عندي بالعودة.
ربما بعد يشتغل.
إيه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج ليأخذوها. فأخبرهم أن الله قد وعده إحدى الطائفتين، إما العير وإما قريش إن ظفر بهم. الله وعده الظفر بإحدى الطائفتين. زين. طبعا هسه هنا اكو سؤال، انه كيف جاز للنبي صلى الله عليه واله وسلم ان يتعدى على اموال قريش؟
حاشا.
ها
حاشا ما يتعدى، بس ياخذها من باب المقاصه، لان اخذوا اموالهم
مكة. ها هذا جواب موجود انه من باب المقاصه، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه عندما اخرجوهم من مكه كل اموالهم اخذوها لهم، فطبيعي هؤلاء أيضا يأخذون أموالهم ماذا؟ مقاصتين. هذا إن لم ندخل فيه يعني جهة أن هؤلاء مشركين وأموالهم حلال وكذا، لكن يعني منشأ عقلائي للمطالبة بالأموال هذه عبارة عن المقاصة. على كل، فأخبرهم أن الله قد وعده إحدى الطائفتين، إما العير وإما قريش إن ظافر بهم. فخرج في 313 رجلا. فلما قارب بدرا كان أبو سفيان في العير، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج يتعرض للعير خاف خوفا شديدا ومضى إلى الشام. هذا يقول مضى إلى الشام.
يستقرين خزائنهم الدلع الذهب. كلمة خزائنهم الدلع الذهب.
إيه قاعد يروح.
لو قال تجارتهم مثلا يعني الدلع على اللي جابوه مثلا.
إيه.
فالخزينة الدلع على الأشياء اللي كانت مكة وأخذوها وهاجروا.
إيه أقول هذا. نعم. ومضى إلى الشام. فلما وافى بهرة. بهرة موضع بنواحي المدينة أو موضع باليمامة، إيش كاتب بالهامش، اكترى ضمضم يعني استأجر ضمضم الخزاعي بعشرة دنانير وأعطاه قلوصا، قلوص من النوق الشابة، وقال له امضي إلى قريش وأخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم والصبات، هذا أصحاب النبي كانوا يسمون ماذا بالصبات، يعني صاروا صابعة، من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعيركم، فأدركوا العيرة وأوصاه أن يخرم ناقته ويقطع أذنها حتى يسيل الدم ويشق ثوبه من قبل ودبر، فإذا دخل مكة تولى وجهه إلى دبر البعير وصاح بأعلى صوته يا آل غالب يا آل غالب اللطيمة اللطيمة العير العير أدركوا أدركوا، وما أراكم تدركون، فإن محمدا والصبات من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعيركم. فخرج ضمضم يبادر إلى مكة. زين. طبعا هنا رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل خذوم ضمضم في منامها بثلاثة أيام كأن راكبا قد دخل مكة، رأت هذه الرؤيا المعروفة. زين. إلى أن يعني أريد أختصر يعني القصة، إلى أن يقول وافى ضمضم، فلما كان اليوم الثالث وافى ضمضم ينادي في الوادي يا آل غالب يا آل غالب اللطيمة اللطيمة، إلى أن يقول فتصايح الناس بمكة وتهيأوا للخروج. زين بالي. تهيأوا للخروج وخرج بالي. هسه هنا هذا لا ننسى. يقول وأخرج صفوان ابن أمية 500 دينار وجهز بها، وأخرج سهيل بن عامر 500 وما بقي أحد من عظماء قريش إلا أخرجوا مالا وحملوا ووقروا وأخرجوا على الصعبة والذلول لا يملكون أنفسهم كما قال الله تعالى خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس خرجوا بطرانين وخرج معهم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ونوفل بن الحارث وعقيل بن أبي طالب هؤلاء من بني هاشم خرجوا معهم وأخرجوا معهم القيان المغنيات يشربون الخمر ويضربون بالدفوف وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 313 رجلا زين
بعد عقيل شو عقيل طالب طالب ابن أبي طالب
لا عقيل
عباس
عقيل هم
إيه
يأخذون بالكراهية
إيه عقيل هم طالب هم يعني قالوا لازم يطلع كل واحد لازم يطلع من بيت كل واحد لازم يطلع واحد
بالي بالي رويش طالب ابن أبي طالب هو الابن الأكبر لل
إيه
الطالب
إيه
طالب
هذا طالب خرج
خرج
هذا هو المسمع
وشنو قال وشو يقول أخذوه بالكره وقال قال هالأبيات يا ربي إما خرجوا بطالب في مقلب من تلكم المقام فاجعلهم اللهم مغلوب غير الغالب
ممكن ممكن هم طالب هم كان طالع هم
عقيل بس طلعت أخبار سبحان الله ما
أي. يقول وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 313 رجلا فلما كان بقرب بدر على ليلة منها بعث عدي بن أبي الزغباء وبسبس بن عمرو يتجسسان خبر العير من صار قرب بدر يعني هذا الماء زين بدر على ليلة منها راد النبي يشوف العير وين وصل فأتيا ماء بدر عجيب وأناخا راحلتيهما واستعذبا من الماء وسمعا جاريتين قد تشبثت إحداهما بالأخرى تطالبها بدرهم كان لها عليها فقالت عير قريش نزلت أمس في موضع كذا وكذا وهي تنزل غدا هاهنا وأنا أعمل لهم وأقضيك يعني من يجي عير قريش أعطيك الدين زين فرجعا إلى رسول الله فأخبراه بما سمعا فأقبل أبو سفيان بالعير هذا أبو سفيان أمه هي فلما شارف بدرا أبو سفيان هم إجى شارف يعني اقترب من بدر تقدم العير هو راح قبل العير وأقبل وحده حتى انتهى إلى ماء بدر وكان بها رجل من جهينة يقال له مجدي الجهني فقال له مجدي هل لك علم فقال له مجدي هل لك علم بمحمد وأصحابه عندك أخبار قال لا قال واللاتي والعزى لئن كتمتنا أمر محمد لا تزال قريش لك معادية إلى آخر الدهر فإنه ليس أحد من قريش إلا وله شيء في هذه العير نشن أو نشن فصاعدا فلا تكتمني يعني شيء قليل فصاعدا النش وزن مقداره 20 درهما وزن نش
نشر
نش لا لا نش
نش,
نش. وزن مقداره 20 درهم فقال والله ما لي علم بمحمد وما بال محمد وأصحابه بالتجار إلا أني رأيت في هذا اليوم راكبين أقبلا واستعذبا من الماء وأناخا راحلتيهما في هذا المكان ورجعا فلا أدري من هما فجاء أبو سفيان إلى موضع مناخ إبلهما ففت أبعار الإبل بيده. حتى يشوف
الخبرة
الزين. فوجد فيها النوى فقال هذه على يثرب، هؤلاء والله عيون محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فرجع مسرعا وأمر بالعير فأخذ بها نحو ساحل البحر وتركوا الطريق ومروا مسرعين. هؤلاء فلتوا شردوا بعد زين بلي. ونزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره أن العير قد أفلتت وأن قريشا قد أقبلت لتمنع عن عيرها، وأمره بالقتال.
جدكم ذات الشوك.
ها هنا أمره بالقتال، هذا الذي يشير إليه الآية، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق.
بالحق.
فتودون أن غير الله زين.
إبراهيم هم عن القابل.
وأمره بالقتال ووعده بالناصر، وكان نازلا بالصفراء. فطبعا هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه خرجوا طلبا للعير، هو العير ماذا فلتت. حينئذ بقي هو وأصحابه يواجهون ماذا جيش المشركين. هنا بعد بدأ ماذا باستشارة الأصحاب زين. فأحب أن يبلو الأنصار لأنهم إنما وعدوه أن ينصروه في الدار، فأخبرهم أن العير قد جازت وأن قريشا قد أقبلت لتمنع عيرها، وأن الله قد أمرني بمحاربتهم. الله أمره بمحاربتهم. فجعز أصحاب رسول الله من ذلك وخافوا خوفا شديدا. إليه تشير الآية الكريمة شنو؟ وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هل قد كانوا ماذا كارهين؟ فقال رسول الله أشيروا علي. فقام أبو بكر فقال يا رسول الله إنها قريش وخيلاؤها ما أمنت منذ كفرت ولا ذلت منذ عزت ولم تخرج على هيئة الحرب. هو النبي يقول الله وعدني بالنصر بعد على شنو خايفين زين. فقال رسول الله اجلس. فجلس فقال أشير علي. فقال عمر. فقام عمر فقال مثل مقالة أبي بكر. فقال اجلس فجلس. ثم قام المقداد رضوان الله عليه فثم أشار قال أشير إلي. فقام سعد بن معاذ بلي. بعد أن تكلم سعد بن معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يحدث الله غير ذلك كأني بمصرع فلان ها هنا وبمصرع فلان ها هنا، يعني مصرع المشركين، وبمصرع أبي جهل وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة ومنبه ونبيه ابني الحجاج، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين ولن يخلف الله الميعاد. وعدني إحدى الطائفتين، إما الظفر بالعير وإما النصر على ماذا؟ ما دام العير فلتت إذن أكو نصر على من؟ بعد ماكو. الله وعده بالنصر، عرفت شلون؟ ما دام الله وعده بالنصر العير فلتت إذن شنو؟ النصر ها هنا، النصر محتوم. فنزل جبرائيل على رسول الله بهذه الآية كما أخرجك ربك من بيتك بالحق إلى قوله ولو كره المجرمون. هذه الآية اللي قريناها بلي. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون زين. فطبعا هاي القصة طويلة بعد. احنا إلى هذه الآية قرأنا ما يرتبط بها، إن شاء الله تتم تأتي. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.